بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام في الأسبوع الماضي على بعض الملائكة الذين لهم صلة بالإنسان وعمله، ومنهم الحافظون له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والكاتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجرت الإشارة أيضا إلى ملائكة الرحمة التي تتنزل في بعض أحوال الإنسان النورانية. والحديث عن الملائكة يا إخوتي ينبغي أن يتكرر وأن يؤكد عليه في زمن المادية التي تتخبط خبط عشواء. هذه المادية العالمية بعد أن أنكرت وجود الخالق، بعد أن تمردت على أحكام الخالق تبارك وتعالى، بعد أن رسخت في أذهان الأجيال أن الحياة مادة، وجدت نفسها في مأزق، لأن طبيعة الإنسان جزءان: جزء حسي يتعامل مع الطعام والشراب والمصنع والمتجر، وفيه جزء معنوي. هذا الجزء المعنوي أصبح من غير وظيفة، يذهب المادي إلى مصنعه ومتجره ومختبره، لكنه يجد أن جزءه الثاني فارغ. ما الذي حصل الآن؟ المتابع لأحوال الغرب يجد أنهم عادوا إلى زمان الخرافات والأساطير. حال الغرب المادي اليوم ومن تبعه من الشرق المادي يشبه عصور الخرافات الوثنية اليوم. في الماضي عاش الإغريق والرومان وهم يتشبثون بالخرافات والأساطير، ولو أنكم تابعتم ما يعيشه الغرب اليوم من خلال أجواء هوليوود وما ينتج من الأفلام في الغرب، تجدون أن الذي يطغى إنما هو ما وراء المحسوس. فتجد أنهم بدأوا يتحدثون بخرافات لا أصل لها، لا حقيقة لها، يتحدثون عن خروج الأموات وتأثير أرواحهم في الأحياء، يتحدثون عن أزمة يعيشها الأموات فيخرجون للانتقام من الأحياء، يتحدثون عن كائنات خرافية تأتي من الفضاء من أجل أن تخرب عالم الإنسان، يتحدثون عن تقمص الإنسان للأرواح، يتحدثون عن تقمص الحيوانات للأرواح، يتحدثون عن أمور مختلقة مخترعة: تحضير أرواح، تقمص أرواح، تناسخ أرواح. الأكاذيب والخرافات التي كانت في الماضي في زمن الجهالة والعصور الوسطى رجعت وبأسواب منمقة مزينة، حالة يرثى لها. لذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان بخبر الوحي لا يمرون بمثل هذه المآزق، لا يتبعون وهما ولا شكا ولا ظنا، إنما يتمسكون بخبر العليم تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الإنسان علمه وعلم آدم الأسماء، خلق الإنسان علمه البيان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وعندما نعلق قلوبنا بالحقائق نتميز حتى في زمن سطوتهم وجبروتهم وتسلطهم المادي والعسكري على العالم، نجد أنفسنا متفوقين بأننا لا نؤمن بالخرافات، إنما نستمد ما نعتقده من خبر العليم العلام تبارك وتعالى. أخبر الله سبحانه وتعالى عن الحقيقة المطلقة المتصرفة بكل الكون، الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي ينسب إليه التأثير والخلق، وكل الكون بحسه ومعناه خاضع لسلطانه. الملائكة عالم معنوي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، هو غير عالم الحس المادي، وإن كانوا يتواصلون مع عالم الحس المادي، وربما تشكلوا في الصور الحسية، لكن هذه التشكلات لا تحكمهم. الإيمان بالله والملائكة والرسل جاءوا من جنس البشر، تواصلوا مع الغيب، تواصلوا مع الملائكة، نقل الملائكة إليهم خبر الله تبارك وتعالى. هؤلاء الرسل منهم من كلم الله، ومنهم من أكرمه الله تبارك وتعالى بالرؤيا، وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، وجاء الرسل بوثائق، بالصحف المكرمة، بالكتاب، ليعلمنا الله سبحانه وتعالى منهج التوثيق، حتى ونحن في معاملاتنا قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فجاء الكتاب والصحف، جاء الخبر موثقا في كتاب. انظر حقيقة مطلقة، الله سبحانه وتعالى سلطانه عام في الكون لكل شيء، مؤثر في كل شيء. ملائكة عالم مخلوق لطيف، هذا العالم يتميز بأنه منزه عن المعصية، فإذا تواصل البشر مع هذا المخلوق اللطيف الذي اسمه الملك بكل أنواعه وأصنافه، فإنه يميل إلى اللطف، لأن الإنسان إما أن يكون أرضيا ترابيا ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني يعطل جزءه اللطيف، أو يكون معطلا للجزء الحسي ومنه الرهبنة، أو يكون متوازنا، وهذا التوازن يمكنه من التعامل مع اللطيف والكثيف. اليوم الآخر الانتقال الذي سيحصل، كل يوم بنسمع عن خبر انفجار نجوم وانتهاء تام لهذه النجوم، والشمس نجم من النجوم، وحياتنا مرتبطة، حياة الكرة الأرضية وما فيها مرتبطة بالشمس، وسوف تنفجر يوما ما الشمس. هذا ما يقرره الآن البحث الكوني، ولا بد كما أخبر الله سبحانه وتعالى من الإعادة. الله سبحانه وتعالى يعيد ما كان خلقه في النشأة الأولى في عالم سماه اليوم الآخر. وأما القدر، هذه العناصر الإيمانية الستة، فمعناه أن الله سبحانه وتعالى يخلق بقدرته وفق إرادته وفق علمه. إذن عندما نتحدث عن الملائكة في عالم يحيط بنا مملوء بالخرافات، فنحن لا نتحدث كما يتحدثون منطلقين من توهمات وتهيؤات، إنما ننطلق من خبر الله العليم العلام. والله سبحانه وتعالى حين أخبر عن الملائكة عموما قال لا يعصون الله ما أمرهم، فميل الإنسان إلى عالم الملائكة يكسبه هذا الوصف أنه لا يعصي الله ويفعل ما أمره الله. والإنسان الآن متمرد على الله في هذا العالم، الإنسان الآن متمرد على الله ويتوهم أنه يقدر على أن يوازي بما يصنعه من ذهنه وفكره النظام الحكيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وقد كنا ألمحنا كما قلت إلى الأصناف القريبة جدا من الإنسان التي منها الحافظون والكاتبون وملائكة الرحمة، ولا مانع أن نتحدث عن بعض الملائكة الذين لهم صلة قريبة بالعالم الكوني. فمنهم الموكلون بتصوير الأجنة في بطون الأمهات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، والمقصود هنا النطفة المحنة عدة مرات إلى هذا، المقصود بالنطفة هنا التي مر بها 42 ليلة النطفة الأمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي بعد اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة. ونبهت مرات متعددة إلى أن مصطلح البويضة أوفام هذا إنما هو مصطلح غربي، أما المصطلح الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مصطلح النطفة التي هي تصغير الماء، ماء الرجل تصغيره مويهة، تصغير الماء مويهة، ومراد بالمويهة النطفة ومراد بالنطفة المويهة. لماذا استعمل مرة الماء ومرة تصغير الماء؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينسب إلى فعله قال الماء، لأنه ما بيناسب أن ينسب إلى فعله أمرا مصغرا. فإذا أراد أن يذكرك بأنك صغير وحقير لولا إمداد الله وحفظه لك وعنايته بك ذكر النطفة. انتبه، كل ما ذكر لفظ النطفة انتبه إلى ما يقارنه وتتذكر عندها أنك لا شيء في قبضة الله، لولا الله أنت ولا شيء. إذا مر بالنطفة 42 ليلة، وهذا حسابه من أول أيام الدورة التي تمر بها الأنثى عادة، إذا بدك تحسب 42 يوم أول بدء حيض المرأة أو أول بدء موعد الحيض، لأنه عند الحمل لا يكون حيض إنما موعد الحيض، يحسب الحساب من هذا الوقت، لأن هذا الموعد هو بدء تحرر نطفة الأنثى المتحركة من أجل أن تلتقي بنطفة الرجل فيما يسمى بالقناة الرحمية. فإذا حسبت الزمن من بدء تحرر نطفة الأنثى إلى وقت علوقها في رحم المرأة يكون هناك عدد، أخبر عن هذا العدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 42. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. وهكذا عندما يبدأ العلوق الخلايا التي ستؤول إلى كل الأجهزة تكون موادها الأولية قد وجدت. كل المواد الأولية لتخلق الإنسان موجودة، وهكذا أخبر الصادق المصدوق، هذا لا يمكن مختبر يعرفه ولا هم يحزنون. فأخبر رسول الله عن وجود ملك يأتي من أجل أن يصور الأجنة في بطون الأمهات. ومنهم الموكلون بنفخ الروح في الأجنة، هذا أول ملك جاء في 42 يوم، وبعد ذلك هناك ملك آخر يأتي لنفخ الروح لما بيصير عمر الحمل 4 أشهر. جاء في الحديث في صحيح مسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. مدة العلقة العلوق في جدار واحد 40 يوما، ثم يكون في ذلك مضغة. ولماذا انتقل الاسم؟ طيب، عندما كان العلوق هي قطعة لحم، فلماذا انتقل اسمها وصارت علقة؟ لأنه كانت مستندة إلى جدار واحد، وما استند إلى جدار واحد يسمى علقا وعلقة. فهناك خطأ ينبغي أن تنبه إليه وزارة التربية، حيث في الكتب المدرسية وجدت خلق الإنسان من علق، عم يفسروها من دم جامد. هذا لعله إن شاء الله نرسل هذه التدقيقات لتصحيح ذلك بالكتب المدرسية. إيش هذا الدم الجامد؟ هذا خطأ، هذا ليس صحيحا، لا صلة له بالعلم. خلق الإنسان من علق، أي من شيء معلق. الآن الترية المعلقة في السقف اسمها علق في اللغة. فلما بينتهي 40 يوم تستند إلى كل الجدران، ما عادت معلقة، ملأت في استنادها كل جدران الرحم، فخرجت عن اسم العلق والعلقة إلى اسم آخر المضغة. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك. وهنا جاء نوع آخر من الملائكة الذين لهم صلة بالإنسان فينفخ فيه الروح. ومنهم طبعا ذكرنا فيما بعد نزول الإنسان إلى الدنيا الحفظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. هذا من أجل نصحه، مثل ما الشيطان بيوسوس للإنسان الملك بينصحه. وهناك ملائكة موكلون بما يحيط بالإنسان، فمنهم الملك الموكل بالجبال. جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فانطلقت في حديث الطائف ورحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، تريد الجبال من أول طرف وثاني طرف أضرب عليهم. نحن نرى جبال لكن ما نعلم إلا من خبر الوحي أن الله سبحانه وتعالى أوجد ملكا موكلا بالجبال. هذه الجبال التي هي بيد الله، لكن هذه أسباب. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن ها هنا الخبر في الحديث الصحيح، الملك يأتي ويقول: مرني حتى أنزع الجبل الأول والجبل الثاني ونهرس هؤلاء الذين كذبوا وتمردوا. والإنسان لما بيكون في حالة من الألم قد يرد عليه من الخواطر الانتقامية، واحد يشوف شيء قتيله، يتفرج على خصومه، بيكون واحد ماسك حجرة وضربه ودمه يسيل، واجا واحد لنجدته وقال: ايش بتريد اعمل فيه؟ بقول له: مساح الارض فيه، عمل لي يا كباب. هذا الحس الانتقامي الذي تفرزه خواطر النفوس. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن في حكم نفسه، انما كان في حكم قلبه وروحه الكريمة، ونفسه طيبة زكية. عليه الصلاة والسلام هي أعلى مرتبة من مراتب النفوس، نفسه الكاملة صلى الله عليه وسلم. ولذلك برحمته استوعب ما يحصل من حوله، ولم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يكون منتقما. و من الملائكة المحيطة بالإنسان والتي لها صلة بالبيئة المحيطة، ملك موكل بالسحاب. هذه كلها نحن نرصد ظواهرها الحسية، لكن لا نعلم أن من ورائها عالم الأمر، عالم الملكوت. قال صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب. أي هناك ملك اسمه الرعد، والله سبحانه وتعالى أعلم بهذا الملك. ليس من شأننا أن نتحدث عن الحس وأن نخترع، إنما نؤمن بأن هناك ملك اسمه الرعد موكل بالسحاب. ومن الملائكة الموكلة بالسحاب الذين أخبرنا عنهم في الصحيح هذا الحديث الذي حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة الذي يخرج ثلث ماله في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، ماشي السحاب بهالاتجاه راح باتجاه آخر، في واحد ملك يسوق هذا السحاب. نحن الآن لما ندرس الظواهر نقول كانت الرياح هكذا ثم توجهت الرياح بالاتجاه الآخر، أراد الإعصار، ماشي الإعصار باتجاه الساحل الفلاني ثم غير الإعصار رأيه وراح على المكان. هذا كلام يعني ما في عقل اللي بحكي، إنما هي أسباب المولى سبحانه وتعالى وجهها بمراده. هو سبحانه الذي يأمر الرياح، نحن عم نشوفها ماشية باتجاه رياح شمالية وشرقية وجنوبية، لكن الوحي الخبر الصادق يخبرنا بأن هناك ملائكة توجه. لذلك لا تستغربوا لما أهل الإيمان بيرفعوا أيديهم إلى الله بيقولوا: يا رب الأرض عطشانة. الأمر بسيط، ربي سبحانه وتعالى بيقول لملائكتي: وجهوا الرياح والسحاب، وتجمع ملك السحاب وملك الرعد وملك الغيث كله بيتجمع وتسقى الأرض. الإنسان العاقل هو الذي يصدق الصادق، والقرائن على صدق الصادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تعد. هذا الكلام ما عم نجيبه من كتاب اللباد، ما عم نجيبه من الحكاية الخرافية مثل أيام ما كانوا يحكوا في الوثنيات الإغريقية، اتقاتلت الآلهة مع بعضها وفي وحدة قتلت وحدة وحدة شطحت وحدة وحدة ذبحت وحدة. لا، هذا كلام الخرافات الذي نجانا الله منه، فعقلنا لا يتواصل إلا مع الحقائق. نحن أمة الحقيقة، معليش نحن مقصرون، مقصرون الآن على مستوى الأخذ بالأسباب، مقصرون على مستوى التواصل بيننا، مقصرون على مستوى التعاون الاجتماعي. لو أن هذه الأمة تعاونت اجتماعيا واقتصاديا وعلميا، ثلاث عناصر، هذه العناصر لازم نتنبه إلى العنصر الاجتماعي والاقتصادي والعلمي المذكورة في سورة الضحى، ينبغي أن نتنبه إليها. إذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة نكون قد أخذنا بالأسباب. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، هذا عنصر اجتماعي. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. عنصر اجتماعي وعنصر معرفي وعنصر اقتصادي. فإذا تعاوننا اجتماعيا وعلميا واقتصاديا تقوم حضارتنا. هذه تنبيهات قرآنية. أعطني أخذ بالأسباب في أمة المسلمين، إذا أخذوا بهذه الأسباب الثلاثة، تعاونوا تعاونا اجتماعيا، وتعاونوا تعاونا معرفيا، وتعاونوا تعاونا اقتصاديا، هذا أخذ بالأسباب. أما ما عدا ذلك ينبغي أن نكون أصحاب ثقة بالله، أصحاب إيمان. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حره فإذا شرجة من تلك الشراج، يعني مسيل ساقية، قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته بالمجرفة، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة، في السماع بيحكوا، يقول له للملك: روح اسقي حديقة فلان، وفلان عم ينتظر وهو واثق بالله وعم ينتظر. وإذا جاءت المياه بكل ماء السحابة وسقت حديقته. الحديقة كل بستان مسور أحدق به سور فهو حديقة. والبستان إمتى يسمى جنة؟ إذا كان في نخيل وأعناب. هذه فوائد لغوية. إذن كل بستان أحدق به سور فهو حديقة، وإذا كان السور نخل، أضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما من وحففناهما بنخل، نخل هو السور نخل، وبعد النخل هذا لازم يستفيد منه جماعة الزراعة، نخل، وبعد النخل أعناب، وبعد ذلك الزرع، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. هذا وصف الجنة. إذا أردت أن تؤسس لجنة زراعية، هذا الوصف موصوف في القرآن. ياريت نستفيد من القرآن. وهذا ينبغي على علماء الزراعة وعلماء البيولوجيا يدرسوا ليش يا ترى النخل بكرة بيطلع معهم طارد للحشرات وبيطلع معهم ألف قصة، وليش الأعناب بعد ذلك؟ هل هو منظر بس هندسي فلكلوري جمالي، ولا في قصة، ولا الزرع ما الذي يستفيده الزرع من الأعناب والنخيل، وإيش يفرز تفرز الأعناب وإيش يفرز النخيل؟ قصة بتحتاج إلى بحوث. طيب، قال: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه. أعطيني واحد مشي هالمعادلة ورح نشوف كيف أمواله، يتصدق بثلث الوارد وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. الثلث بيرجع للأرض، كل ما تحتاجه الأرض. جل عندي واحد قال الأرض بعلية عندي، وزكاة الأرض البعلية بتعرفوا لما بيحصد كم؟ العشر، لكن لما بيسقيها نصف العشر. قال لكن أنا عم بحط أسمدة، يعني هي ما هي موجودة في النصوص، عم بحط أسمدة وعم نحط تكاليف وقصص، كم؟ قلنا العشر. قال في بعضهم عم يفتوا ما بيفتوا. هذه الفتوى المطابقة للحق، إذا كان أنت عم تسقيها نصف العشر وإذا ربك عم يسقيها، لكن بدك تنمي. قال ما عم توفي، قلنا له تصدق، تصدق وشوف بتوفي ولا ما بتوفي، لأن الله أصدق منك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لك إذا خسرت بيكون في عندك فلوس حرام ربي عطهر لك إياها. انتبه على حالك، ربي أصدق الصادقين. إذا كنت كريم هو أكرم منك. التجارة لك واحد بيجي لعندك بجيب لك هدية، إذا كنت ميسور الحال بتعطي 10 أضعافها. فكيف المعاملة مع الله؟ هذا يتصدق بثلث ماله، فهيأ الله السحابة لخدمته، والملك الموكل بالسحاب. ومن الملائكة من يؤيد الله سبحانه وتعالى بهم المؤمنين، فمنهم من يتنزل على قلوب أهل الإيمان. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فهذا تثبيت، ينزل الملك ليثبت قلبك، ما في حاجة تأخذ أدوية نفسية، في ملائكة، لكن لابد من أن تكون ممن قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ومنهم من يستغفر لك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. الملائكة تدعو لك ما لم يحدث فيه، يعني تروح على الجامع وتجلس وتجلس منتظرا للصلاة أو بعد الصلاة. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه. وهل معنى ما لم يحدث فيه يعني يروح وضوءه؟ ربما يكون هذا معنى ظاهر، والذي يلوح من وراء الحديث ما لم يحدث فيه ذنبا، ما لم يحدث فيه ما يتنافى مع توجهه إلى الله. تقول يعني وهي تدعو لك وأنت في مصلاك، الآن كل الملائكة، في ملائكة شغالين فقط فيكم، كل واحد يوجد الآن ملائكة مشغولة بتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، كل واحد باسمه. أنت اسمك عم يذكره ملك، تقول اللهم اغفر لهشام، اللهم ارحم هشام، اللهم تب على هشام. مو بس هشام، هشام ابن فلان وابن فلانة ونعيلة كذا، يعني هشام ما بجوز يقول في 14 هشام، لا لا لا، هاد هشام هاد اللي شعره أبيض. إذن ما في خربطة، يجي ملائكة متخصصين فيك، كل واحد جاي ملك، ملكين ثلاثة الله أعلم. الملائكة تصلي على أحدكم، كم واحد بقى؟ بقى مفروز لك 100-200 ألف عم بدعو لك. كم عندنا فرص وعم نروح يا اخواننا. يا الله هذا حديث صحيح. ثم من الاخبار التي اخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ايضا في البخاري، اذا امن الامام، لما بيقول الامام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المقتدون يقولون آمين. يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنت في الصلاة انتهى من الفاتحة الإمام والملائكة مقتدية معك، فوافق تأمينك وأنت تقول آمين تأمين الملائكة فغفر لك ما تقدم من ذنبك. طيب صرت حجي، الحجي واحد حجة الفرض فهمناها، بيروح على الحج ولوقت ما يحصل فيزا ما بعرف شو قد بده ولوقت ما يصير عمره، طيب يرجع وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب تعال في كل وقت يصلي فيه الإمام والملائكة تقتدي به وقول آمين مع الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا حديث صحيح أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. ثم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني إذا جيت زرت مريض أدعو له الملائكة تؤمن، وإذا صادفت ميتا أدعو له فإن الملائكة تؤمن. كم ربي سبحانه وتعالى عبي أيد أهل الإيمان بالملائكة. ومنهم المكثرون لمجالس الذكر، المكثرون لمجالس العلم، لأن الذكر هنا بمعنى العلم، فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل العلم. لا تطلع على عدد الإعدين الآن من البشر، لو كشف لكم الحجاب كان شفتوا الملائكة حتى الأسوار الخارجية مو جوات الحرام، لا 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 لا، كل مساحة المسجد، لأنه حتى تحت المطر إذا في مطر ما بأثر المطر عليه، هون كله ملائكة. لذلك أنت لا تقول هذا المجلس فيه 10 ولا 20 ولا 50، لا، المهم يكون في مجلس لا يراد به إلا وجه الله، لا يراد منه شهرة، لا يراد منه مدح الناس. أنت ليش جاي؟ من أجل أن تكون في بيت الله على سماط رسول الله متعلما. وإذا الملائكة بتجي، لكن ملائكة ما بتدخل مجالس النفوس. يجي واحد بينفخ بالأبواق بشان شوفوني ما أحلاني، لا. إذا المجلس الذي يراد به وجه الله تحضره الملائكة المكثرون لمجالس الذكر. وهذا بيخلي المستمع ما كتير يلتفت كم عدد الحضور. الله يرحم الشيخ، شيخ شيخنا شيخ محمد الهاشمي التلمساني، لما أراد أن يقرر درس عقيدي قال لواحد من إخواني اسمه أبو سليمان المنير رحمة الله عليهما، قال له أنا بدي أروح على الجامع الفلاني أقرأ الكتاب وأنت بتسمع، اتفقنا؟ اتفقنا، هذا هو الدرس. وبعدين صار أكثر من 100 يسمعوا، لكن الشيخ راح وهو واثق بأنه صحيح بيقرأ لأبو سليمان، لكن في ألوف الملائكة عم تسمع، المكثرون. الاثنين جماعة، الاثنان جماعة، فإذا وجد اثنين، واحد معلم واحد متعلم، هذا مجلس علم، تجي الملائكة بتكثر. وإذا الملائكة معبي المسجد، المكثرون لمجالس الذكر. الله الله الله. جاء في الحديث إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، يعني ماشين عبي دوروا ببحب شو وين في محل أنوار، يبتغون مجالس الذكر. ما أحلى هالفضول، هذا الفضول المستحسن، وما أظن في فضول غيره مستحسن. فضول وين في محل فيها أنوار، مو الفضول وين في غيبة لنغتاب، وين في نميمة لنلوص، لا، الفضول وين في مجلس نوراني حتى نكسب ارتقاء ورضاء وتوجه إلى الله ونصفي القلوب. إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. أيوة، أصبح ما بيكفي الجامع ولا السور ولا الحشيشات اللي حول الجامع، لا لا، إنما يصطف بعضهم فوق بعض، تطلع برات سور الجامع ما في ملائكة، أما حتى السماء كله مصفوف ملائكة. يا ترى مليارات لمليارات كلهم ملائكة وجايين كلهم من أجل هذا المجلس، الله أكبر. مشي بشهل إنه الواحد يبحث عن مجالس الأنوار. قال: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. أي مجلس يستحق أن يسمى مجلس ذكر؟ بجوز مجلس قرآن لا يسمى مجلس ذكر، لأنه القلوب غافلة عن الله ما فيه ذكر. وبيجوز مجلس فقه القلوب فيه حاضرة مع الله يسمى مجلس ذكر. فكل مجلس يكون أصحابه في حالة حضور وتوجه إلى الله فهو مجلس ذكر، أي مجلس تذكر. وبيجوز يكون جالسين عبقولوا الله 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 بألسنتهم وقلوبهم غافلة عن الله وهو مشغول بالخلق. لذلك حينما يريد الإنسان أن يجعل مجلسه مجلس ذكر يوجه قلبه إلى الله فيصير المجلس مجلس ذكر. قال: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، قال، وهذا لفظ مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. خلاص، الملائكة وجدوا حاجتهم. يقول بعضهم لبعض الملائكة مو عم تدوروا على المجلس النوراني لأين؟ قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال: تقول الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قلوبهم معلقة بك، تنزيه تعظيم حمد تمجيد. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأشد لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون الملائكة تقول من النار. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول الله سبحانه: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول مولانا تبارك وتعالى يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، في واحد جاي في المجلس ما هو منهم، لم يكن حاضر القلب، لم يكن يريد وجه الله بهذا المجلس. يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. يقول الله تبارك وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. خلاص. وفي رواية: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. بيذكروا أهل الفقه: إذا كان اشتريت 100 ثوب وطلع 5 فيهم عيب، يا بتاخذ الكل يا بترجع الكل، البيعة تميت. يا بتاخذ الكل يا بترجع الكل، بحق لك ترجع الكل. قال: هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أجا 100 من الصالحين وفيهم 5 عاطلين، يا بده ربي سبحانه وتعالى ياخذ الكل يا بده يرجع الكل؟ إيه ما بيرجع الكل، أصبح بده ياخذ الكل. ما بيرجع الكل لأنه فيه من الصالحين، شلون يرجعون؟ أصبح بده ياخذ العاطلين مع الصالحين. ببركة الصالحين يغفر لمن لم يكن صالحا. آخر نوع نذكره، لا مانع نذكر نوعين من الأنواع، أعوان طلبة العلم. جاء في الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، أو رضا بما يفعل، أو رضا بما يصنع. وهذا حديث رواه الترمذي والطيالسي وأحمد والحاكم. آخر صنف نذكره: المقاتلون مع المؤمنين، في صنف عسكري، كتيبة جاهزة في كل وقت للتدخل، كتيبة مداهمة جاهزة في السماء، تدخل سريع. لكن التدخل السريع هذا ما بيكون بأي وقت، ليكون الوقت أولا يوجد من يستحق أن يتدخل من أجله، أما حالة الفوضى اللي ما فيها ولا واحد مستاهل. قال سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني المولى إذا أراد ينصركم دون أسباب، لكنكم تؤمنون بالأسباب، فأرسل الله الملائكة تقاتل معكم وتضاف إلى أسبابكم ولو كانت قليلة. جاء رجل قصير من الأنصار في غزوة بدر بالعباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الإسلام، وقد أسره العباس طويل عملاق، وهذا واحد من الأنصار قصير وصغير، ما خرج هذا الأنصار يأسر العباس. فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، شلون هذا بده يأسرني؟ ما خرجوا يأسرني. أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها، رجل كتير جميل ما عم بشوفه بيناتكم، على فرس أبلق، فرس أبيض فيه شوي من السواد، ما أراه في القوم، عم بدور عليه وينه هذا اللي أسرني ما عم بلاقي. هذا الأنصاري عم بيقول لك يا رسول الله أسرني؟ لا ما أسرني. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. ما أنت اللي خرجت تأسر العباس، إجا ملك وجابه. يا سبحان الله، يا ريت وسائل الإعلام تخدم هالمعاني بدل ما نتعلق بالخرافات والحكاية الكذب والهشت وتأليفات هوليود الأمريكية. خلينا نآمن بهذه الحقائق، نحن أمة قوية لو وثقت بربها، لو توجهت إلى الله، لو أخذت بالأسباب التي أمرها الله سبحانه وتعالى أن تأخذها. لكن صاير حالنا حال تشتت وفردية وحارة إيش كل من يدؤله. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. اللهم يا محول الحول والأحوال، حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.